فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. مع هؤلاء الأعلام نعيش هذه الأيام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتفاء بآثار هؤلاء، وأن نسير على دربهم، وأن ننهل من جدول معينهم الذي لا ينضب. فإن كان للمرء، إن كان له أن يأتسي، فينبغي عليه أن يأتسي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ولقاؤنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع رأس من رؤوس العلم والعمل والزهد في هذه الدنيا، وكان هذا العالم كان قيلا من أقيال العلم، مع ثراء وجود رحمة الله عليه، فهو السري السخي والملي الوفي. كان هذا العالم كان لماله بذول ولعلمه عقول رحمة الله عليه، وكان يبذل ماله سخيا ويبذله لأصحابه رضيا رحمة الله عليه، وهو إمام أهل مصر الليث ابن سعد رحمة الله عليه. كان الليث ابن سعد إماما فقيها ورعا زكيا ذكيا عالما، كان إليه المرد والمرجع في الفتوى لأهل مصر ولغيرها من الأمصار. وكان الناس يجلونه إجلالا كبيرا، بل إن الولاة والأمراء في مصر كانوا يعظمونه حقا ويعظمونه ويكبرونه إكبارا عظيما، وذلك لمكانته ولعلو شانه رحمة الله عليه. كان الأمراء يرسلون إلى الليث بن سعد بالفتوى وينزلون على رأيه، لأن كما قلت كان أهل مصر قاطبة ينزلون على رأي الليث بن سعد. وكان للليث بن سعد رحمة الله عليه كان له مذهبا معروفا، لكن هذا المذهب اندثر، وهو المذهب الليثي. لكن المذهب ده طبعا مع مرور الأيام وقلة معتنقيه اندثر هذا المذهب، فإن العلماء إنما يقومون بتلامذتهم. العالم بيقوم بالتلاميذ، ليه؟ التلاميذ دول بينشروا علم العالم ده في كل الأسقاع وكل الأمصار وكل البلدان، فلذا بينتشر علم العالم بأصحابه اللي هم تلاميذه، يعني لذا بتلك بينشرونه في الآفاق وفي البلدان عامة. كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: الليث أفقه من مالك، غير أن أصحابه لم يقوموا به. الليث كان أفقه من الإمام مالك، غير أن أصحاب الليث لم يقوموا بهذا المذهب، لذلك كما قلت اندثر مذهب الليث. لكن ليث على التحقيق كان أفقه من الإمام مالك، وهذا من اللي قاله ده رأس المذهب الإمام الشافعي، رأس من رؤوس المذاهب المعتبرة يقول هذا الكلام. وهذا طبعا والليث والشافعي ده كان تلميذ مالك، فهذا يعني أنه خبر علم مالك وخبر علم الليث، فوجد أن الليث أفقه من مالك. لذلك كما قلت هذا الكلام ما كانش حد عادل اللي قاله، ده قاله رأس المذهب هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فكان للليث يعني مذهبا، لكن كما قلت اندثر هذا المذهب لقلة معتنقيه وقلة سالكه. الإمام مالك انتشر مذهبه علشان أصحابه كانوا كتير، كانوا كتير، وكل واحد منهم يسمع منه الموطأ أو يأخذ عنه المذهب يرجع إلى بلده، لذلك انتشر المذهب المالكي على خلاف المذهب الليثي لا بتاع الإمام الليث بن سعد صاحب الترجمة الليلة. زي ما قلت لك لما أصحابه يعني لم يقوموا به وكسلوا عن نشر مذهبي اندثر هذا المذهب. وكان الليث إماما ثقة ثبتا حجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول الليث بن سعد ثقة ثبت ليس في المصريين أثبت منهم، ليس في المصريين أثبت من الليث بن سعد. ويقول يحيى ابن بكير قال رأيت من رأيت فلم أرى مثل الليث بن سعد. وابن بكير برضو شاف مالك وتتلمذ على مالك وله رواية عن الموطأ الإمام مالك، ومع ذلك بيقول يحيى ابن بكير رأيت من رأيت، يعني بيقولك أنا شفت علماء كتير أوي أوي أوي، رأيت من رأيت فلم أرى مثل الليث ابن سعد. في طبعا في إمامته، في جلالته، في تثبته، في فقهه، في ورعه، في سخائه، عد بقى كل الخصال المحمودة عند هذا الإمام العالم الكبير رحمة الله عليه. وكما قلت آنفا أن الشافعي رحمة الله عليه كان يقول الليث أفقه من مالك غير أن أصحابه لم يقوموا به، لم يقوموا به. ويقول محمد ابن رمح كان دخل الأوزاعي، كان دخل الليث بن سعد 80,000 درهم في كل سنة، وما وجبت عليه زكاة قط، عمره محلت عليه السنة وكان معاه حاجة من 80,000 دول، و80,000 درهم دول ده مبلغ باهظ، مبلغ كبير جدا جدا جدا. لكن زي ما قلت لك كان الليث سخيا وفيا، كان لماله بذول ولعلمه عقول رحمة الله عليه. وسنرى الآن كيف كان الليث بن سعد يصل أصحابه ورفقاءه من أقرانه العلماء. ولذلك يقول الليث عن نفسه قال ما وجبت علي زكاة منذ أن عقلت، منذ أن عقلت، منذ أن بلغ يعني، ما بلغت عليه زكاة قط، ما بلغت عليه زكاة قط أبدا خالص. لذا مثلا كان يبذل هذا المال حرا وفيا رضي الله عنه ورحمه. ولذلك يقول أيضا سعيد ابن أبي أيوب قال لو اجتمع الليث ومالك لكان مالك أبكم بجوار الليث. وده يدل على علو شأن الليث بن سعد. يقول لك لو مالك والليث اجتمعوا مع بعض وتباروا مثلا يعني في العلم أو اجتمعوا مع بعض لكان مالك أبكم، ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يبين، ما يقدرش يضاهي، ما يقدرش يعني إن هو يقارن بالليث ابن سعد. كان الليث هذا كما قلت كان قيلا من أقيال العلم، وكان رأسا محبا لهذا العلم ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد في المصريين أثبت من الليث بن سعد، فهو مفخرة لأرض الكنانة، رحمة الله على الليث. وكذلك يقول ابن وهب: لولا مالك والليث لضل الناس، لولا مالك والليث بن سعد لضل الناس، فإن العلماء هم الأدلاء على الله، العلماء هم الذين يأخذون بنواصي الخلق إلى خالقهم، هذه وظيفة العلماء. ولذلك من بديع ما قاله أبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة، قال: أرفع الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه، وهم العلماء والأنبياء. العلماء هم الذين يوقعون عن رب العالمين. لذلك صنف الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. العلماء دول هم بيوقعون عن رب العالمين، يصدرون الفتاوى للناس بالتخفيف أو معرفة الناس أمور دينهم ودنياهم. العلماء هم الموقعون عن رب العالمين، فصنف كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين أو أعلام الموقعين، إعلام أو أعلام الموقعين عن رب العالمين. فأرفع الناس منزلة هم العلماء، العلماء هم أرفع الناس منزلة. لذلك لما دخل رجل البصرة فسأل فقال: من هو أعلم سيد هذه البلدة؟ فقالوا: الحسن البصري. فقال الرجل: بماذا سادهم الحسن؟ يعني الحسن ساد أهل البصرة بإيه؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياه. بس لأن عشان كده بعض العلماء يقول: إذا كان عندك خبز وخل لم يستعبدك أحد. الإنسان إذا كان قوته موجود ده خلاص أصبح سلطان زمانه، محدش كاسر عينه زي ما يقولوا بحاجة. لأن الإنسان إذا عشان كده برضو سفيان الثوري مع جلالته وعلو مرتبته رآه بعض أصحابه ومعه بعض الدراهم أو الدنانير، قال: أنت في هذا يا أبا عبد الله، معك فلوس يعني وأنت زاهد وعابد؟ قال: لولا هذه الدراهم لتمندل بنا الملوك، لولا الفلوس دي لكانت تمندل بنا، استعملونا يعني وبعد كده رمونا. عبارة زي المنديل كده، يعني تخلص بيه حاجتك وترميه. وكان الإمام الليث رحمة الله عليه كان له مكانة عظيمة، كان يصل الإمام مالك بمائة دينار كل عام، ولما كتب إليه الإمام مالك أن علي دين فأرسل إليه الليث بن سعد بخمسمائة درهم، وكذلك أرسل إليه الليث مالك أيضا كذلك بأن ابنتي أريد أن أدخل ابنتي على زوجها فأحب أن ترسل إلي بشيء من عصفور، فأرسل إليه الإمام مالك بأرطال من العصفر، فجهز به الإمام مالك ابنته وباع بخمسمائة درهم وبقي عنده شيء آخر. ومن جلالته كان يقول شعيب بن الليث قال: أرسل أبي، حججت مع أبي فأرسل إليه مالك بطبق رطب، قال: فأرسل إليه أبي على هذا الطبق ألف أو مائة درهم. هو بعت له طلب طبق فيه تمر، الليث أرسل إليه نفس الطبق وعليه مائة درهم صلة. وكان من جلالتي ومن تمسكه بالسنة قال: بلغت ثمانين سنة وما حاججت صاحب هوى، لا أحاجج هؤلاء المبتدعة رحمة الله، أو ما نازعت صاحب هوى. كذلك من جميل كلام الليث بن سعد رحمة الله عليه لما قال: دخلت على هارون الرشيد فسألني فقال: يا ليث، ما صلاح بلدكم؟ يعني إيه السر في صلاح بلدكم مصر؟ فقال الليث بن سعد: بإجراء النيل وإصلاح الأمير، بلدنا صالحة بإجراء النيل وبصلاح الأمير. قال: ومن رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفت العين صفت السواقي. فإن الرأس يزين أو يشين، ومن رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفت الرأس صفت السواقي. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.